Thank you. مستمعينا الكرام، تحية عطرة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تستمعون فيما يلي لخلاصة محاضرات لفضيلة الشيخ حسن الصفر. موضوع البحث هو أم المؤمنين خديجة الكبرى عليها السلام.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطاهرين. إنا لأم المؤمنين خديجة بنت خويلد سلام الله عليها حقا على جميع المسلمين، فإن دورها في انتشار الإسلام وفي قيام الدعوة الإسلامية دور كبير. أم المؤمنين خديجة هي أفضل أزواج رسول الله صلى الله عليه وآله، وقد ورد في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: أفضل نساء أهل الجنة أربع: مريم بنت عمران، وآسية بنت مزاحم، وخديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد. هذه المرأة العظيمة كانت وفاتها في العاشر من شهر رمضان قبل الهجرة بثلاث سنوات. خديجة بنت خويلد لها مكانتها العظيمة عند الله وعند رسول الله، حيث هبط الأمين جبرائيل عليه السلام عن الله تعالى وأخبره أن يبشر خديجة بأن لها في الجنة بيتا من قصب لا صخب فيه ولا نصب، بشارة ينقلها رسول الله صلى الله عليه وآله عن جبرائيل عن الله تعالى لأم المؤمنين خديجة عليها السلام. أما محبة رسول الله صلى الله عليه وآله لخديجة وثناؤه عليها طول حياته، من فك سيذكر خديجة مع أنه قد تزوج بنساء عديدات، لكن مكانة خديجة في قلب رسول الله صلى الله عليه وآله كانت مكانة عظيمة ثابتة، لم يزاحم هذه المكانة أحد من نسائه وأزواجه، حتى أنه كان يأمر بذبح الشاة ويوزعها على الفقراء، وخاصة صديقات خديجة يأمر بأن يهدى جزء منها إلى صديقة لخديجة، وكان دائما يتحدث عنها ويثني عليها. أم المؤمنين أم سلمة تقول: حينما خاطبنا رسول الله صلى الله عليه وآله في زواج ابنته فاطمة الزهراء عليها السلام وذكرنا خديجة، بكى قال: وأين مثل خديجة؟ وأين مثل خديجة؟ هذه مكانة خديجة عند الله وعند رسوله. أما شخصية خديجة، كانت امرأة عاقلة مدبرة مديرة، كانت تدير تجارة سيدة أعمال من أوسع التجارات لقريش، حتى أن رسول الله صلى الله عليه وآله كما هو معروف في السيرة النبوية سافر في تجارتها، ومن خلال سفره في تجارتها تعرفت على صفاته وعلى مكارم أخلاقه وعلى عظمة شخصيته، وهي خطبته لنفسها أوحت إلى البعض أن يذكر له خديجة وأن يشجعه على التقدم لطلب الزواج منها. فهي امرأة في هذا المستوى من العقل والإدارة والحكمة، وحينما بعث رسول الله صلى الله عليه وآله ونزل عليه الوحي أول مرة جاء إلى السيدة خديجة وأخبرها خديجة، قالت: لن يخزيك الله أبدا، إنك لتقرئ الضيف وتعين الفقير والمحتاج وتعين على النوائب، وإن الله لا يخزيك أبدا. ووقفت إلى جانب رسول الله صلى الله عليه وآله، سخرت أموالها وثروتها في خدمة الإسلام وفي خدمة الدعوة الإسلامية. كل أموالها، كل ثروتها وضعتها تحت تصرف رسول الله صلى الله عليه وآله. وحينما حوصر رسول الله صلى الله عليه وآله مع أسرته في شعب أبي طالب، كانت خديجة هي تسلك مختلف الطرق حتى توصل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وإلى بني هاشم. وكما تشير السيرة النبوية وكتب التاريخ، كلما لقي رسول الله صلى الله عليه وآله من أذى قومه يعود إلى بيته ويتحدث عن ألمه وحزنه لخديجة، خديجة تشجعه، تقول له إن عليه أن لا يهتم بهذه الأقوال وأنه يحمل رسالة عظيمة. طبعا الرسول صلى الله عليه وآله قويا برسالته، قويا بالتأييد الإلهي، ولكن هذا الدور لخديجة كان من الوسائل التي وفرها الله سبحانه وتعالى وهيأها الله سبحانه وتعالى لتقوية نفس رسول الله صلى الله عليه وآله ولدعم موقفه أمام تلك المواقف السلبية وأمام تلك المناوعة الكبيرة التي كان يجدها من قريش آنذاك. خديجة بنت خويلد طول حياتها كانت إلى جانب رسول الله صلى الله عليه وآله، جندت حياتها، وضحت حياتها، وجودها في خدمة رسول الله وخدمة الرسالة. ولذلك اختصها الله تعالى بأن يكون نسل رسول الله منها. فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين ابنة خديجة، واستمرار نسل رسول الله وذرية رسول الله كان من نسل فاطمة بنت خديجة. هذه المرأة العظيمة كان وجودها نبعث اطمئنان وثقة ودعم لرسول الله صلى الله عليه وآله، إلى أن اختارها الله تعالى إلى جواره. في العاشر من شهر رمضان قبل الهجرة بثلاث سنوات، وفي أيام قريبة أيضا، كان قد فقد عمه أبا طالب عليه السلام حاميه وناصره، ولذلك حزن رسول الله صلى الله عليه وآله وأطلق على ذلك العام عام الحزن. هذه المرأة التي كان أفقها أفقا واسعا، لم تكن بحدود البيت، وإنما كانت تدير تجارة، وإنما كانت في تجارتها تستخدم رجالات قريش، مما يدل على أن المرأة لا يقعد بها شيء عن القيام بمختلف الأدوار الاقتصادية والاجتماعية. نحن الآن نجد في مجتمعنا كثيرا من النساء ممن يشتغلن موظفات عاملات ولديهن دخل، لكن أين يذهب هذا الدخل؟ من حق المرأة أن تطلقه في أي مكان شاءت وأرادت ما دام في الإطار المشروع. لكن على المرأة الواعية العاقلة أن تعرف أن هناك حاجات وأن هناك مهمات في خدمة المجتمع وفي نصرة الدين، وأن الأولى بها أن توجه إنفاقها وثروتها في خدمة مجتمعها وفي خدمة مبادئها. من ناحية ثالثة، تحمل مسؤولية الرسالة في المجتمع. المرأة وجودها ليس وجودا هامشيا، إن بإمكانها أن تنتزع دورا أساسيا في حركة المجتمع، وأن تقف إلى جانب حركة التغيير وحركة الإصلاح، أن تتبنى إصلاح مجتمعها، وأن تدعم أي تحرك وأي توجه لإصلاح المجتمع ونصرة الدين والدفاع عن القيم والمبادئ. الآن الساحة مفتوحة، المجال متاح أمام المرأة لكي تأخذ موقعها في خدمة مجتمعها وفي خدمة دينها. وعلى المرأة أن تجد نفسها في مثل هذا الدور. قضية المرأة هي قضية الحياة، هي قضية الإصلاح، هي قضية تقدم المجتمع ورقي المجتمع، هي الحفاظ على العفة ومكارم الأخلاق، وهذا ما يجب أن تنتبه إليه كل امرأة واعية. أم المؤمنين خديجة، علينا أن نجعلها نصب أعيننا، إنها من سيدات نساء العالمين. سيدات نساء العالمين أربع، إحداهن خديجة بنت خويلد، سلام الله على خديجة وعلى رسول الله زوج خديجة وعلى فاطمة الزهراء بنت خديجة وعلى الذرية الطاهرة الطيبة من نسل فاطمة وخديجة، وثبتنا الله على محبتهم وولايتهم ورزقنا في الآخرة شفاعتهم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
استمعتم أحبة الإيمان لخلاصة مجلدات لفضيلة الشيخ حسن الصفار، ولكم منا أعطر الدعاء والأزكى.
سامانه ترکیه که سمت سری سلطنی آن است. قصص من خیال قصص سر سر دوری احادی و الاربعین بعد ذلك مقدم حضرات قامت این راحتم صفحات من التاريخ يأتي في الساعة السابعة والدقيقة الخامسة حديقة الأطفال في الساعة السابعة والدقيقة الرابعة عشرة نشكركم لطول المتابعة ونتمنى لكم أحلى الأوقات في أمان الله
تلك البقعة الكبرى يمارس فريضة الحج ويستكفي الفريضة بكل رموزها وأبعادها، والقرآن الكريم يعبر عن ذلك ويشمل منافع لهم. وأهم هذه المنافع هو الاجتماع اليومي الذي يؤدي إلى التعارف بين ليطلع كل بلد على مشاكل في البلد الآخر ويتداول مشاكلهم والعقبات التي تحول بينهم وبين تطبيق الإسلام في بلادهم. ويشعر المسلمون أنهم بحاجة إلى الوحدة وبحاجة إلى التعاون من أجل أن يقفوا صفا واحدا في وجه الأعداء. إننا مع الأسف الشديد قد حولنا المنافع التي أراد الله سبحانه وتعالى لها الحج إلى منافع باهظة، إلى منافع تتعلق بالأمور الاقتصادية والأمور الذاتية، ولذلك فقدت هذه الفريضة العظيمة أهدافها الكبيرة ليشهدوا منافع لهم. أهم منفعة كما يقول الإمام الخميني رحمة الله عليه، أهم منفعة يشهدها في الحج هو منفعة اللقاء والتعارف وتداول مشاكل المسلمين والاطلاع على مشاكل المسلمين واتحاد المسلمين بينهم من اجل ان يواجهوا الاعداء الذين يحتلون الخندق. اننا نرى مع الاسف المسلمين اليوم يعيشون الشد ويعيشون الضياع، ولكن عندما
خليفة المسلمين الجاهل الفاسق ليس حقيقي
الإمام الحسين عليه السلام عندما ترك الحج ولم يكمل فريضة الحج وخرج يوم التروية يوم السادس أمام الأشهاد وأمام الناس ويقوم أداء عزرة الحج
وزيد من ملذي القرآن، واقرأ وحرك نشوة الإيمان، وعي القلوب بقول بارئها الذي يجلو القلوب برحمة الرحمن. رتل وزيد من منهل القرآن، واقرأ وحرك نشوة الإيمان، وعي القلوب بقول بارئها الذي يجلو القلوب برحمة الرحمن. واحفظ من القرآن في أجزائه، وادرس وكن من حامل القرآن، هم في الأناس مثالهم أترجة، فلنفسهم خير وللإخوان. هم البدور بدد لهم الظلمة، إشعاعهم متجدد اللمعان، ما خاب من كان الكتاب إمامه، نبراسه الهادي إلى الديان. سبحان منزله بليلة قدره، درب الهداية واضح التبيان. اتلوه أحمد لأذنا وهي التي عطشت لقطر هداية هتاني. سبحان منزله بليلة قدره، درب الهداية واضح التبيان. يتلوه أحمد لابننا وهي التي عطشت بقطر هداية التاني. مربت به وزمت بنفس زروعه، حسنا وآتت أكلها بتداني. لو كان أنزل فوق ضوء شامخ، لرأيته متصدع الأركان. يا حافظ القرآن، 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 فارفع قدره، واصل خطاك على هدى القرآن. فسير في الأرض لا تعجل بها، ما أنت للتقصير والهذيان. من عباد المهيمن قال ما باتوا قياما دامع الأجفان، يدعون ربهم ليصرف عنهم مرأى جهنم ألسنا النيران. يا حامل القرآن، يا شبل الهدى، انهض إلى العليا بغير تواني، واصدح بصوتك تاليا ومرتلا، واقرأ وحرك نشوة الإيمان. يا حامل القرآن، يا شبل الهدى، انهض إلى العليا بغير تواني، واصدح بصوتك تاليا ومرتلا، واقرأ وحرك نشوة الإيمان. يا حامل القرآن، يا شبل الهدى، انهض إلى العليا بغير ثواني، واصدح بصوتك تاليا ومرتلا، واقرأ وحرك نشوة الإيمان. يا حامل القرآن، يا شبل الهدى، انهض إلى العليا بغير ثواني، واصدح بصوتك تاليا.
إذا صوت تحرر، صوت الجنود الإسلامية في إيران
سيدي. أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليك، نسير لك مهوى.
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الكبير المتعال، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله جباب ربه على جميل الفعال، صلى الله عليه وعلى خير آل والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم المآل. مستمعينا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل المرحب بحضراتكم مع نفحة شعرية ولائية في حق الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، صاغها لنا الشاعر الشيخ عبد المنعم الفردوسي. قبل قراءة الأبيات الشعرية لشاعرنا الشيخ عبد المنعم الفردوسي، ندعوكم لمتابعة السيرة الأدبية للفردوسي. أيها الأفاضل، ولد الشاعر الشيخ عبد المنعم بن الشيخ حسين بن الشيخ حسن الفردوسي في النجف الأشرف بالعراق عام 1917، وترعرع في أسرة محبة للعلم والأدب، فدرس المقدمات على يد بعض الفضلاء، وأخذ الفقه والأصول على يد السيد محمد باقر الشخص الأحسائي وغيره من أفاضل عصره، ثم لازم حلقة السيد الفوئي وحلقة الشيخ محمد علي الخراساني في الأصول، فعرف بمستواه العلمي المميز، وعد من ذوي الرأي في الحوزة العلمية إلى جانب أدبه الجم وحافظته المنتقدة وصفاته الأخلاقية السامية. لازم جمعية الرابطة الأدبية التي عمل فيها كعضو مهم معالجا نقائصها ومقدما الاقتراحات لحل ذلك. شارك في كثير من النشاطات الثقافية والأدبية بعد أن ذاع صيته وعلى كعبه. نحى في شعره ملامحية عالجت كثيرا من المشاكل الاجتماعية، وكان حسه يمتزج مع آرائه الإصلاحية، وهو أحد مبرزي شعر الاحتفالات الدينية في أغلب مناسباتها. يمتاز شاعرنا الفردوسي بفخامة اللفظ لسيما والكامل، حيث كان يحكو به حذاء مميزا على طريقة معروفة. توفي عام 1984 في الإمارات العربية المتحدة مغتربا عن وطنه، وله مؤلفات عدة منها شرح استصحاب الرسائل في 1000 صفحة، شرح الجزء الأول من الكفاية في 800 صفحة، شرح قسم من المكاسب إلى المعطاء، شرح على حاشية الملا عبد الله مع منظومة في المنطقة، شرح مجموعة الرسائل وغيرها، إضافة إلى مجموعاته الشعرية العديدة وموسوعته الكبرى ملحمة أهل البيت عليه السلام. أما الآن أعزائي الأطفال، إلى قراءة ما اخترناه من شعر الفردوسي.
تقصص على مسمع الأجيال ملحمة، للعلم ضجت بها ساحاتها صخرة، عن منشآت صدور تحمل الكتب وألسن تثمر العرفان والأدب، ومشرقات عقول بالهدى كشفت عن كل سر بقلب الغيب فقط. فمسجد الكوفة الغراء مدرسة، ومنبر لعلي قد روى الخطب، مدينة السر يا مهدا به ولدت من العواطف دنيا رفرفة حلب، وتربة خط قلب الزجد من ذنبه هو البطولة مخرج يوحي ويا تربة تحيا بما قصر. كم احتضنت وكم خرجتنا بردى فذهب شيخا على أسفاله حدا. فأنت مدرسة للعلم جامعة تبني العقول وتقريها بما عدو. مدارك العلم منها تفجر ولغا مسالك قد سلكنا نهجها الرحبا. كم التقطنا ببحر من معارفها جواهرا من علوم تبهر ذهبها. وكم كشفنا غطاء عن سرائرها بلمعة كشفت ما كان محتجرا. وكم قطفنا ثمارا من حدائقها وقلبة قد بلغنا عندها الأربا. وأنستنا رياض من معالمها بيض الشرائع منها قبل ما نظر. وهذبتنا دروس من قواعدها أم كان فيها خلاف العلم مزدفى. تطرقنا بمبسوط البيان لها رسائل نسقت تبيانها نفضا. وأدبتنا فصول كلها حكم من القوانين فيها يحسن الأدب.
أيها الأفاضل أيها الأكارم قرأنا لحضرتكم مقطعا من قصيدة للشاعر الشيخ عبد المنعم الفردوسي في حق الإمام علي أبي طالب عليه السلام. شاكرين حضرتك وشاكرين حضرتكم على كرم المتابعه.